الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إن فتور المسلم عن دينه والاستقامة والثبات على أمر ربه أمر قد نبه عليه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين خطره فقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهكذا عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. فهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطورة الفتور، وبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الداء يهدد كل مسلم، ذلكم المسلم الذي يعمل بدين الله عز وجل وهكذا يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يبتغي عنها بدلا، فإن هذا المسلم ربما تعتريه أحوال يكون فيه ضعيفا بعد قوة ويكون فيه كذلك كسلانا بعد نشاط ويكون فيه كذلك مدبرا عن طاعة الله عز وجل بعد إقبال. فهذا أمر لا شك أنه يجب على كل مسلم أن ينتبه له وأن يحذر من هذا الداء الذي ربما يكون سببا في هلاكه، كما سمعت في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. فإن هذا الفتور قد يصيب العلماء وقد يصيب الدعاة إلى الله وقد يصيب طلبة العلم وقد يصيب كذلك غيرهم من عامة الناس. فإذا ينبغي على المسلم أن يحذره، ومما يدل على خطورة هذا الداء أنه ينتج عنه أمورا تهدد ذلك المسلم. فمن تلك الأمور يكون متكاسلا متباطئا عن طاعة الله عز وجل، ومن تلكم الأمور أنه كذلك يكون متخبطا في سلوكه ومنهجه، فتارة يميل إلى الحق وتارة يميل إلى الباطل وتارة ييأس وتارة ينهار. لماذا؟ لأنه مصاب بهذا الداء، داء الفتور. وهكذا مما ينتج عن هذا الداء أن هذا المسلم ربما يترك الطاعة بالكلية والعياذ بالله، وهكذا تجده يسوف ويؤجل أعمال الخير والبر. فإذا دعي إلى خير اعتذر، إذا قيل له افعل فإنه يقول سأفعل، وإن قيل له أحضر فإنه يقول سأحضر، وإذا قيل له أدرس يقول سوف أدرس. فتجد من ذلك الذي أصيب بهذا الداء ذلكم التسويف وذلكم التأخير لأعمال الخير والبر. فيا أيها المسلمون، أمر تتجلى خطورته في هذه الأمور ينبغي علينا أن نعالجه، وينبغي علينا أن نحذره. فمن الوسائل التي هي من أسباب معالجة هذا الداء تعاهد الإيمان وتجديده في القلوب، فإنه قد جاء عند الطبراني وعند الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. حسنه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الثالث تحت رقم 1585. فهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإيمان يخلق، أي يبلى ويضعف في قلب صاحبه، كما يخلق الثوب، كما يبلى الثوب. فأرشد المسلم أن يدعو ربه أن يجدد له إيمانه. وهذا الدعاء لا شك أنه محتاج من صاحبه أن يتخذ الأسباب في تعاهد ذلكم الإيمان وفي تجديد ذلكم الإيمان. فتعاهد الإيمان يكون بمحاضرة نافعة أو بدرس مفيد أو بأشرطة طيبة أو بكتب قيمة أو إلى غير ذلكم من أسباب تقوية الإيمان. فإن العبد إذا بعد عن العلم النافع المتمثل في هذه الوسائل من حضور محاضرة أو كذلك من حضور دروس علمية نافعة أو من سماع أشرطة العلماء وهكذا قراءة كتب السنة وسيرة السلف الصالح وما هم عليه من الطاعة ومن الخير ومن الاستقامة ومن البر، فإن هذه الأمور كفيلة بأن تنشط فاعلها وبأن تقوي الإيمان في قلبه. أما ذلك الذي قد بعد عن هذه الوسائل وعن هذه الأمور فإنه يفتر ويقسو قلبه، كما قال الله سبحانه وتعالى ويقسو قلبه كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فإذا من ترك الذكر والخير ومن ترك غذاء قلبه فإن قلبه يقسو بنص تلكم الآية. فإذا من أعظم أسباب القضاء على هذا الداء، داء الفتور، تعاهد الإيمان وتجديده بالأمور التي ذكرنا. وهكذا من أسباب تقوية أو من أسباب القضاء على هذا الداء، داء الفتور، الاهتمام بالالتقاء بمن يكونون سببا في صلاح نفسك من أهل الخير ومن أهل البر ومن أهل الطاعة ومن أهل السنة، فلا بد أن تكون قريبا من إخوانك، فلا تغيب عنهم ولا تبعد عنهم، فإن النفس تتأثر بجليسها، وهكذا تأخذ من أخلاق وأعمال من تجالس. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عمر رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وعند كذلك الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، وهو مع الاثنين أبعد، فالزموا الجماعة، أو فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فهذا الحديث فيه أن الشخص إذا صار وحيدا فريدا لا يلتقي بإخوانه أهل البر والطاعة وأهل الاستقامة والسنة، فإن الشيطان يتلاعب به، فإن الشيطان يتلاعب به ويبعده شيئا فشيئا عن الخير الذي هو عليه وعن الاستقامة التي هو عليها، حتى يرديه وحتى يوقعه في الهلاك والعياذ بالله. فعليك أخي المسلم أن تقرب من إخوانك، وأن تجالس من ترى فيه الجد والاجتهاد، سواء أكان في طلب العلم النافع أو في العبادات والنشاط فيها، أو كذلك في حفظ القرآن أو في الأخلاق الفاضلة، ومن وجدت قد جمع هذه الخصال جميعا فعض عليه بالنواجد، عض عليه بالنواجد والزمه، فإنك ستكون على خير عظيم. وهكذا من أسباب القضاء على هذا الداء أن تنوع في العبادات وفي الطاعات وفي القربات، فتارة تتعلم وتارة تعلم وتارة تزور إخوانك وتارة تخرج دعوة إلى الله عز وجل، وتارة تقرأ وتارة تسمع وتارة كذلك تكتب، وهكذا تنوع العبادات ولا تجعلها على وتيرة واحدة، فإن هذا أدعى إلى السآمة وإلى الملل وإلى الفتور. فهكذا عليك بتنويع العبادات، ولذلك سمعت في حديث أبي هريرة وهكذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لكل عمل شرة، أي نشاط، نشاط وهكذا رغبة في هذا العمل، ولكل شرة فترة، يصيبك الفتور. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت فترته إلى سنتي، معنى فترته إلى سنتي أي انتقل من طاعة إلى أخرى، انتقل من طاعة إلى أخرى، من سنة إلى أخرى، فهذا قد اهتدى. أما ذاك الذي يفتر عن الطاعة فيذهب إلى المعصية، أو يذهب إلى أمر ليس فيه طاعة، فهذا ربما يهلك والعياذ بالله، كما سمعت في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. فهكذا ينبغي عليك أن تنوع في العبادات وفي الطاعات، حتى في طلب العلم النافع عليك أن تنوع. إن شعرت بفتور في علم ما فانتقل إلى غيره، إن شعرت بفتور في وسيلة ما من وسائل الطلب فانتقل إلى وسيلة أخرى، فبهذا تستمر في طلب العلم النافع وفي النشاط والجد والاجتهاد في طلب العلم النافع. وهكذا من أسباب القضاء على هذه الظاهرة وعلى هذا الداء الذي يصيب طلبة العلم ويصيب كذلك غيرهم من عوام الناس، من علاج ذلكم الداء القراءة في سيرة السلف الصالح. انظر إلى نشاطهم وإلى جدهم وإلى اجتهادهم في طلب العلم النافع، كم كتبوا وكم ألفوا وكم حفظوا وكم جاهدوا وكم أنفقوا وكم وكم. اقرأ في سيرة أولئكم الرجال الذين ضربوا أروع الأمثلة في التقرب إلى الله عز وجل وفي كذلك الجد والاجتهاد في طلب العلم النافع. فلا تنسى حظك يا طالب العلم من القراءة في سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن علماء هذه الأمة. اقرأ سيرة الإمام أحمد، اقرأ سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، اقرأ سيرة غيرهم من علماء هذه الأمة، إن أعمالهم وإن كذلك جدهم واجتهادهم يعد من الكرامات، يعد من الكرامات. في أي وقت ألفوا هذه الكتب ومتى كذلك جاهدوا في سبيل الله ومتى ومتى، فهذا يدلك على أن القوم قد جاهدوا أنفسهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ألا فلنجاهد أنفسنا ولنعلم أن أحدنا إذا أصابه هذا الداء فهذا أمر ليس بمستغرب، ولكن الشأن كل الشأن أن تكون فترته إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والهلاك كل الهلاك أن تكون فترته إلى غير ذلك، إلى حزبية أو إلى المعاصي أو إلى البدع أو إلى الخرافات أو إلى كذلك غير ذلك من أنواع المعاصي والمنكرات. فينبغي على المسلم أن يحافظ على استقامته وأن يحافظ على دينه وأن يبقى على ما هو عليه من الخير ومن طلب العلم ومن الجد والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. لا تقل لي سنوات ولي كذا وكذا وأنا في هذا الطريق، فيصيبك الملل وتصيبك السآمة فتنصرف عن هذا الطريق، تنصرف عن هذا الطريق. وإنما الأعمال بالخواتيم، فاعلم أن أعظم كرامة أن يأتيك الموت وأنت على هذا الخير الذي أنت عليه. كم نعرف من إخوة كنا معهم على هذا الطريق، كنا معهم على هذا الخير، سواء كان في طلب العلم النافع أو في العبادات أو في الطاعات، فإذا بهم اليوم في المعاصي وفي الأمور المنكرات. فنسأل الله الثبات، والحمد لله رب العالمين.